بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع هيبقى بعنوان أساسات البيت المسيحي. إحنا هنأخذ من كلمات أفسس 5، رسالة بولس لأفسس، الجزء اللي بيتقري عادة في الأفراح. إحنا ياما حضرنا أفراح وقبل أولادكم وأحفادكم، إنما أحيانا الكلام المهم اللي بيتقال ده مش بنركز فيه، مع أنه الإنجيل هو حاطط كل الأساسات اللي تحمي أي بيت. وبالمناسبة أتسابونا لما اختار الموضوع ده عشانكم وعشان أولادكم. بمعنى إيه؟ أنتوا قد يكون بيوتكم فيها برضو محدش كامل، يعني في قصور في بعض الأمور. كمان بالأولى وإحنا بنربي أولادنا عاوزين نعلمهم إزاي يعيشوا بيوت مسيحية، وياريت من قبل ما يتجوزوا كمان يتعلموا إزاي يطلع بيته بتاع ربنا من الأول زي ما ربنا قصده. احنا عادة بيوتنا ماشية زي ما الناس قصده، زي ما التلفزيون بيقول، زي ما بنشوف اللي حوالينا بيعيشوا. فأغلبنا الستاندرز بتاعتنا متاخدة من اللي حوالينا، وده اللي بيخلينا مش سعداء. يعني احنا عندنا كل أساسات السعادة بس مش سعداء كفاية، لأن احنا بصين مش على اللي ربنا قاله أو اللي ربنا عاوزه، بصين على اللي الناس عاوزاه أو اللي الناس بتقوله. ودي مشكلتنا دايما كمسيحيين، ان احنا بنسيب الريفرنس الاساسي بتاعنا ربنا اللي خلقنا وعارف سعادتنا في ايه، ونبص على الريفرنس المعتاد الناس بتقول ايه وبتعمل ايه، وعاوزين نبقى دايما بنجريهم او ننافسهم في اللي بيعملوه، بينما اللي بيعملوه واللي بيقولوه للاسف اغلبه مش مظبوط او ما يديش سعادته. أفسس 5 من أول عدد 20، النص هيبقى قصاد عينيكم وبعدين هنطلع منه بشوية أفكار وبعدين ناخد البريك. بيقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. هقرأ النص الأول: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها لكي يقدس، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهاب رجلها. أظن أنتم بتسمعوها في الإكليل: فلتهب رجلها. شمامسة كتير يقروها كده الحقيقة، فطبعا الستات ما بيصدقوا ياخدوها تهب، هي فلتهاب فلتهاب، بس لما الأمر بيبقى مجزوم بحسب الألف فالتهب رجلها، يعني المهم ده المعنى. يعني ناخدها نقطة نقطة ولو معلش. أول نقطة تلاحظوا قبل النص ده، قبل ما نعرف إيه اللي بين الرجل ومراته، إيه الأساسات اللي حطها المسيح عشان يساعدنا، حطلنا مبدأ: شاكرين كل حين على كل شيء. شوفوا ببساطة كده، أسعد زوج وأسعد زوجة هما اللي متعودين يقولوا طول الوقت: أشكرك يا رب. يعني مفتاح من مفاتيح السعادة السهلة جدا واللي في إيدينا كلنا واللي للأسف ركنينه في جيوبنا مش بنطلعه، هي كلمة أشكرك يا رب. الكلمة دي لها تأثير عجيب على استقرار النفس وسعادة البيت. شاكرين كل حين على كل شيء. كم واحد فينا لما بيرجع بيته بيقول أشكرك يا رب؟ كم واحد لما بيلاقي أولاده رجعوا البيت بيقول أشكرك يا رب؟ كم واحد لما بيأكل لقمة بيقول أشكرك يا رب؟ إحنا بنعتبر بعد فترة إن كل شيء بيحصل طبيعي ما يستاهلش الشكر، بينما بنكتشف أنه كان يستاهل الشكر لما مرة واحدة يتهز، لما مرة واحدة يحصل مشكلة تحس أنه اللي بقالك 50 سنة بيحصل معك طبيعي، ما كنتش عمرك بتقول أشكرك يا رب عليه، يوم ما راح منك أو يوم ما تهز اكتشفت أنها كانت نعمة، أنك تروح بيتك كل يوم سليم، أنها نعمة أن أولادك بخير، أن نعمة أنه في أكل وفي خير وفي نجاح وفي وفي وفي. حياة الشكر هي بداية استقرار البيت المسيحي. احنا مش داخلين لسه بقى فيما بين الرجل وزوجته او الاب والام وولادهم، لا لا، قبل الانتر اكشنز دي يعني في حاجة اساسية لازم تبقى جواك انت، ولازم تعلمها لولادك من دلوقتي عشان يبقوا ازواج سعداء وزوجات سعيدات، انه يتعلموا يقولوا اشكرك يا رب كتير، لانه للأسف احنا عندنا خير بلا حدود انما الشكر اقل ما يمكن. وطبعا دي حاجة يعني عاوز اقول انتوا في تعاملاتكم الانسانية مع بعض لما تعمل خدمة كبيرة في حد وانت مش مستني حاجة، بس الحقيقة بتبقى مستني كلمة الشكر، كلمة الشكر بتبقى ايه تفرق معاك ربنا كده، مش لانه عن احتياج، لان الشكر معناه علاقة طبيعية سوية. يعني افكركم، فاكرين ربنا يسوع مرة عمل معجزة العشرة برس، 10 ناس عندهم برس، وبعدين رجع واحد من التسعة، فربنا يسوع سأل سؤال يوجع القلب شوية، قال أين التسعة؟ أين التسعة؟ لأنه رجع واحد بس يعطي المجد لله، ربنا فرح به، لكن سأل سؤال مهم، هما فين التسعة؟ ودايما أحس إن إحنا مقصرين في الشكر بنسبة 9 من 10، يعني غالبا إحنا بنشكر 1 من 10 مما يجب أن نشكر. فربنا كل يوم يقول لك فين التسعة حبيبي، ما شكرتش ليه على سلامة ولادك، ما شكرتش ليه على صحتك، ما شكرتش ليه على شغلك، ما شكرتش ليه على شريك حياتك، أين التسعة؟ وربنا لما بيقول كده أو لما بيعلمنا نعيش حياة شكر هو ده لينا مش ليه، لأن اللي هيعيش حياة شكر هيشعر بأمان وهيحس كل حاجة ماشية حلو، وهيبقى دايما عنده رجاء وتفاؤل، وهيبقى مقبل على الحياة، وهيبقى شايف الكوباية مليانة مش ناقصة، فتبقى الحياة سهلة جدا. إنما اللي مش عارف يشكر ده اللي عايش تذمر مستمر، ده اللي عينه ما بتشبعش أبدا، ده اللي بيجري وبينهج، ده اللي ما بيلحقش يعيش، ده اللي عايش يوم عمره ما بيوصله لأنه مش شاكر. إنما اللي بيشكر عايش اليوم بتاعه، مستمتع باليوم بتاعه، عارف يعيش اللحظة اللي هو فيها. ربنا يسوع بسطها وقال لا تهتموا بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه، ليه تقولوا هم بكرة؟ ما تقول أشكرك يا رب على النهاردة. أغلب الناس يقولوا عايشين يا في المستقبل يا في الماضي، إنما نادرا ما بنلاقي حد عايش في الحاضر. تلاحظوا أغلب دماغنا يا رايحة في مبارح يا ريتني، يا رايحة في بكرة نفسي. طب والنهاردة؟ النهاردة أشكرك. لو عشنا النهاردة هتلاقي الحياة سهلة جدا، وده بقى يديك طاقة لما مراتك يعني تضايقك شوية تستحمل، لما جوزك يبوخ شويتين هتعدي. ليه؟ لأن اللي عارف يشكر هتبقى نفسيته قوي، هتبقى الكاباسيتي بتاعته كبيرة شوية. إنما اللي مش عارف يشكر هيبقى أي موقف بيستفزه والدنيا تمشي كده بدون طعم. الشكر يقوله من أباء الفضائل، يعني إيه؟ يعني مجرد كلمة أشكرك يا رب دي تولد مجموعة من الفضائل ملهاش آخر جواك. يعني الشكر له علاقة بالسلام، اللي بيشكر كتير عنده سلام في قلبه، اللي بيشكر كتير يفرح بسهولة، اللي بيشكر كتير عنده قناعة، اللي بيشكر كتير عنده إيمان، اللي بيشكر عنده محبة، عنده رجاء. تلاحظوا كل حاجة بنوعظ فيها لازم ليها علاقة بالشكر، لأن اللي بيقول أشكرك يا رب بيحب ربنا، اللي ما بيقولش أشكرك يا رب كفاية ما يدعيش أنه بيحب ربنا كفاية، خلينا واضحين، لأن التقدير نفسه نوع من الحب، الأبريشيشن ده أنت بتحس أنه نوع من أنواع الحب، how much you appreciate God's love، يعني هي دي بتقولك أنت بتحبه ولا لا. فمجرد أشكرك يا رب دي معناه أنك بتحبه، أشكرك يا رب معناه أنك شايف إيده، ده إيمان بقى، شايفه هو اللي بيدبر حياتك، شايفه هو اللي بيبعت القرش والرزق والخير والبركة، شايفه هو اللي مديلك نعمة في عينين الناس، شايف النجاح هدية منه. إنما لما ما بتشكرش من غير ما بتحس subconsciously كده، أنت معتبر النجاح إنجاز شخصي ليك ونسيت أنه هدية من ربنا. الحياة هي هدية، كان ممكن قوي ما توصلش للي وصلت. مهما قلت لو فكرت شوية هتلاقي كان ممكن قوي ما تكونش في المكان ده. فهي مجرد أشكرك يا رب هو إرجاع الفضل لله، ده نوع من أنواع الإيمان، أنه يا رب أنا مصدق أنك أنت اللي عملت كده، أن ده كله من إيدك. كان ممكن أمشي وأسيب الدنيا بدري عن كده، كان ممكن ظروفي تتلخبط قوي عن كده. كمان رجاء، لأن أشكرك يا رب معناها يعني زود يا رب. مارس حقله كلمة مشهورة أظن كثير منكم عارفينها، يقول ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني عاوزين تستنصحوا مع ربنا وعاوز حالك يزيد والخير يزيد، أشكر كتير. الحاجة اللي تشكر عليها هتزيد لوحدها، لكن لما تبطل تشكر هتنقص. فهنا استثمار الحياة كله من خلال كلمة الشكر. العطية تزيد بالشكر وتقل بدون شكر. ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. ثاني نقطة حطها لنا بولس الرسول، احنا بنناقش أساسات الحياة الزوجية أو الحياة المسيحية أو الأسرة المسيحية، عشان يبقى أسرة جميلة مسيحية حلوة فرحانة بربنا في أساسات بتتحط. أول أساس كلنا نتعلم نقول أشكرك. ثاني أساس يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. احنا ككنيسة قبطية بناخد الكلام ده الحقيقة ونعمله منهج لحياتنا. بمعنى ايه؟ تعرفين اباء الصحراء بتوعنا ام بنطونيوس وابو مقار اللي علموا الدنيا كلها الرهبنة، لقوا في عشرات من الايات بتتكلم عن اسم، ضرورة الاسم، اسم ربنا يسوع. لما بطرس ويوحنا كانوا داخلين الهيكل وكان في راجل اعرج على الباب وشحق، فتفرس فيهما منتظرا ان يأخذ منهما شيئا، فبطرس قال له كده بص كده شوية كمان ده منظر ناس هيطلعوا فلوس يعني، قال له ليس لي ذهب ولا فض ولكن الذي لي إياه أعطيك. أنا عندي حاجة أغلى من الذهب والفض، اسم ربنا يسوع. معنى إيه إنه يقول الذي لي؟ يعني إحساسه إنه يملك كنز مجرد إنه يقول اسم ربنا، ده كنز بالنسبة له. فقال له الذي لي إياه أعطيك باسم ربنا يسوع المسيح، قوم وامشي. قام ومشي، الدنيا اتقلبت. فبطرس وعظ على الاسم، في وعظة في سفر الأعمال على الاسم، قال لهم الشخص اللي انتوا قتلتوه ده باسمه بس، باسمه الراجل ده بيمشي، لأن اللي قتلتموه ده هو اسم الله واسم ربنا يسوع الذي به ينبغي أن نخلص، اللي فيه كل القوة وكل السلام. عارفين احنا لو تعلمنا نقول اسم ربنا كتير هتلاقوا الحياة اختلفت لوحدها، هتلاقي النكد راح لوحده، هتلاقي الغم قل والهم راح والغضب قل والإدانة راحت والقلب هدي. اسم ربنا بيعمل معجزات، بس عاوز تريننج. ازاي الواحد يتعود اول ما يصحى يا رب يسوع اشكرك، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع اديني حكمة، يا رب يسوع بارك في اليوم، يا رب يسوع احفظ العيال، يا رب. اسم ربنا ده لوحده صلاة متكاملة. وخلي بالكم زمان اصله اجدادنا ما كانوش يقروا ويكتبوا، فما كانوش يعرفوا يحفظوا اجبية زينا. إنما تلاقوا الفلاح البسيط ده أهم حاجة في حياته إيه؟ يقول الاسم ويدخل السماء ويسبقنا كلنا، وممكن يبقى شهيد هو كل اللي يحفظه إيه؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح أشكرك. يمكن ما يعرفش زينا مزامير ولا يحفظش ألحان على قده، إنما يسبقنا كلنا، لأن مجرد أنه عايش بهذا الاسم كان بيبقى جواه روح قوة روحية غريبة، وتلاقي الدنيا رخيصة في نظره، وتلاقي الإيمان صخر، وتلاقي كل حاجة حلوة. فهنا بيقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. لما يقول في المزمور نترنم بخلاصك باسم إلهنا نخلص أو ننمو أو نرفع رايتنا، في المزمور يقول باسم إلهنا بنرفع راسنا. اسم ربنا بيرفع الراس كده. أبو مقار له تشبيه جميل قوي يبسط به يعلم الرهبان إزاي يكرروا الاسم، فيقول لهم عارفين في زمن بقى أبو مقار في القرن الرابع والخامس، قال لهم لما بنت كده تنزل السوق وتبقى جميلة يعكسوها الشبان، ده بيكلم رهبان قديس أبو مقار، فأخوها يمسك إيدها وينزل بها السوق، فتبقى هي عينها في الشبان والشبان عينيهم فيها، بس ما تقدرش تتحرك عشان أخوها ماسك إيديها، ويرجعها البيت بالسلام. قالوا له مش فاهمين حاجة، إيه الحكايات دي بقى؟ قال لهم الأخ ده هو اسم ربنا. لو النفس الشقية دي اللي عينيها في الدنيا والدنيا عينيها منها نزلت الدنيا هتضيع، إنما لو لزقت في أخوها في هذا الاسم أخوها يصونها لغاية ما يرجعها السلام. فهمتوا التشبيه؟ أخوها يحفظها، يعني مجرد اسم ربنا يسوع يصونها لغاية ما يوصلها السماء بالسلام. إذا انتهت التدريب سهل أو إحنا بنقول كلام سهل، بنحاول نقول كلام سهل. كلمة أشكرك يا رب ما تكلفكش كتير، بس هتعمل في حياتك كتير. كلمة يا رب يسوع المسيح حط وراها أي طلب، مش هتكلفك كتير، بس هتعمل في بيتك كتير. يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. يعني لما تلاقي الدنيا هيجة عليك اجري على الحصن. كانوا زمان البلاد تبقى محصنة كده زي الحصن اللي في الأديرة اللي راح منكم أديرة، لما يحصل أي هجوم يدخلوا حصن ويقفلوا عليهم ما حدش يقدر يطولهم. اسم ربنا ده الحصن. لما تلاقي نفسك الغضب داخل عليك أو المشاكل هيجة أو البيت فاير أو اقعد قول يا رب يسوع شوية، هتلاقي الدنيا هديت لوحدها، تلاقي الشياطين اتبخرت من قدام. ليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ثالث أساس من أساسات البيت المسيحي الخضوع. كل الستات بيكرهوا الآية بتاعت أيها النساء اخضعن لرجالكن. مرة في مؤتمر من 10 سنين وقفت واحدة قالت لي يمكن الآية غلط، قلت لها صدقيني ما ظنش يعني، بس الآية دي لأنها بتتفهم غلط. خلي بالكم قبلها بآيتين على طول قال خاضعين بعضكم لبعض. يعني الخضوع مش معناه قيمة للراجل عن الست، الكلام ده مش عندنا. الخضوع هي صفة من صفات المحبة، احنا بنحب ربنا بنخضع له، ربنا بيحبنا بيخضع لنا احيانا. يعني ايه؟ بيعمل اللي احنا بنقوله، بنزلنا عليه بيقول حاضر. هل ده معناه قلة قيمة لربنا؟ المسيح له المجد وهو واحد مع أبيه في الجوهر، يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة. يعني خد شكل حاضر يا رب، وهو الأب واحد. إذا الطاعة أو الخضوع مش معناه قلة قيمة خالص، ده مفهوم الدنيا. الخضوع حب، ويبدأ بين الزوجين بالتبادل. صحيح يناسب المرأة أكتر، هنشرحها دلوقتي، لكن هو في الأول الراجل ما يستكترش يقول حاضر لمراته، لأنه دي علاقة طبيعية، خاضعين بعضكم لبعض. الخضوع ده متبادل بين كل أفراد الكنيسة وأفراد الأسرة، لأن المحبة تخلي الواحد متواضع. في خوف الله، أيها النساء اخضعن لرجالكن. بعد ما قال خاضعين بعضكم لبعض قال اخضعوا يا ستات بالذات، لأنهم ظهر هيطنشوا الآية دي، فإيه ركز معاهم وقال اخضعن لرجالكن كما للرب. طبعا كما للرب دي يعني لوحدها لصالح الرجال خالص. تصوروا ان ربنا يعني بيقول الزوجات زي ما بتسمعوا كلامي اسمعوا كلام رجالتكم، عشان تبقوا واحد مش اتنين، عشان تفضلوا كده يونت ما يبقاش كل واحد ماشي بدماغه. فزي ما بتسمعوا كلامي اسمعوا كلام رجالتكم، انما هيرجع يوصي الرجاله ما تسوقوش فيها بقى، ها حبوا ستاتكم وحنوا عليهم وفدوهم واعملوا كل اللي يريحها. لكن قبل ما يطلب دي من الرجاله قال لهم يا ستات ما تبقوش اتنين في البيت، تبقوا واحد. دوبي في جوزك، خليكي خاضعه ليه، ريحيه في طلباته طول ما ماشي ورايا. يبقى ربنا ورا الراجل ورا الست ورا الاولاد، طابور داخل على السماء. انما الراجل ربنا يسوع دخل على السماء يبص ورا ما يلاقيش حد وراه، لا راجل ماشي وراه ولا ست ماشيه ورا لا راجل، ولا عيال ماشيين على ورا ابائهم وامهاتهم، فركشت الحكايه. انما هو التسلسل المنطقي ايه؟ ربنا يسوع جه خد ايدينا والرجاله والستات ورا منهم والعيال ورا منهم، والحكايه سهله، وكله ماشي في طابور واحد بيسمع كلام بعض. كلنا بنسمع كلام ربنا وكل واحد بيسمع كلام الخطوة اللي قبله أو الدرجة اللي قبله. كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. فلاحظ الكنيسة مش بتخضع للمسيح غصب، لا ما فيش غصب خالص. المسيح الكنيسة بتخضع للمسيح حب. طب ما احنا الكنيسة ياما بنكسر كلام ربنا، بيعمل فينا ايه ربنا؟ يطول باله، لكن بتبقى علاقتنا بيه مشوهة، بتبقى حياتنا مش ماشية طول ما احنا مش بنسمع كلام، بتبقى الدنيا ملهاش طعم. انما اول ما نسمع كلام ربنا ككنيسة تلاقي الدنيا جميلة، لكن هي مش بالعصاية ولا بالإكراه ولا بالإجبار، لا خالص، ده بكل حرية الإرادة، لأنه خضوع حب. الخضوع أولا يعني تواضع، دي حاجة واضحة قوي في فكر الأباء، ما حدش يقدر يقول حاضر إلا المتواضع، ومش هيدخل السماء حد مش متواضع. يعني يجوز تلاقوا فضائل يجوز تبقى عندنا ويمكن مش عندنا قوي، يعني مش كل الناس عندها مواهب، مش مهم المواهب، تعرف توعظ ولا ما تعرفش مش مهم، تفهم كتير ولا ما تفهمش مش مهم، انما تبقى متواضع ولا متكبر لا مهم. لو مش متواضع ما فيش سما، ملهاش سكه تاني، ده الباب الضيق بتاع السما. والعلامه الاولى للتواضع هو الخضوع، هو انك بسهوله تقول حاضر، ان ما عندكش مشكله تقول حاضر، ما بتتعبكش الكلمه دي وانت بتوطي راسك، ما انتش تعبان. قيل عن شعب اسرائيل لفظ مشهور انه شعب ايه؟ غليظ الرقبة. عارفين غليظ الرقبة يعني ايه؟ يعني بيعرفش يعمل كده، يعني رقبته عامله كده، يا جدع وطي راسك. ابدا. طب ده ربنا اللي بيقول لك وطي راسك. عارفين الاديره زمان كانت الباب يبقى دايما واطي عشان اي حد يدخل على الدير يوطي راسه، واحد ما بيوطيش راسه هيحصل له ايه؟ هيتبطح، مش هيدخل، مش هيدخل، لازم توطي راسك. ولما الواحد ما بيوطيش راسه بالذوق ساعات تيجي تجارب تجيب راسه الارض عشان يدخل، مش عشان ربنا بيذله، عشان يقرفصه ويدخله، عشان يزقه زق. انما هي ببساطه، طب ما تيجي نوطي راسنا بسهوله، يعني ببساطه كده نوطي راسنا لبعض، بمعنى عندنا استعداد للخضوع، مش بتهز كرامتنا ابدا الحته دي. ما أسهل إن الواحد يقول حاضر طالما الطلب طبيعي وما هوش بعيد عن ربنا وماشي. رأيك ولا رأي يعني هي تفرق كتير؟ ماشي ماشي، تلاقي الدنيا سهلة. كانوا يحكوا لنا حكاية زمان، اتنين عصفورتين كده كانوا كل ما يحطوا على شجرة يلاقوا اتنين تحتها بيتخانقوا، كل ما ينزلوا على شجرة يلاقوا اتنين بيتخانقوا. فعصفورة بتقول للتانية ايه؟ ما تيجي نلعب اللعبة دي، شكلها لعبة حلوة الخناق اللي بيلعبوه البشر. فقالت لها طب تعالي نشوف بيلعبوها ازاي. فكل ما يحطوا على شجره يلاقي واحد طلب من واحد طلب، التاني قال له لا، دبت الخناق. فعصفوره بتقول للتانيه اديني الورده دي، قالت لها خدي، قالت لها هاتي لي الورده دي، قالت لها خدي، ومش عارفين يلعبوها. فاهمين ازاي؟ ليه؟ لانه اي طلب بيطلب حبر، مش عارفين يلعبوا لعبه لا، مش عارفينها، فهم عصافير. احنا بقى مش عصافير، احنا بنعرف نقول لا، ما بنعرفش نقول حاضر. فاول مقياس للخضوع التواضع، انك تبقى بسهولة متواضع بتريح اللي حواليك. تاني علاقة بالخضوع كلمة الحب، ويقولوا يعني انه الكتاب استخدم submission مش obedience، لان كلمة submission فيها ارقك شوية من كلمة obedience. يعني الطاعة ممكن تستخدم في علاقة موظف برئيسه وعبد في سيده، انما submission هي نفس الكلمه اللي بتستخدم في علاقتنا بالله، وفيها كامل الحريه، فيها كامل الحريه، انت بتطيع بمزاجك، مفيش اي نوع من الاكراه عليك وانت بتعمل كده. فالقصه قصه حب، الخضوع هو خضوع حب. كل ما تحب بيتك اكتر كل ما تريح اللي حواليك، كل ما تحب ربنا كل ما تنشغل بوصيته اكتر، هتبقى عاوز ترضيه، فبتقول حاضر من كل قلبك. الخضوع كمان يحتاج إلى ثقة بالنفس. اللي عنده ثقة بنفسه هو اللي بيعرف يقول حاضر بسهولة، اللي ما عندوش ثقة بنفسه هو اللي تلاقيه قاوح ويعترض. احنا للأسف طلع لنا جيل من الشباب حاضر دي تقيل عليهم قوي، وفاكرين ان دي ايه يعني نوع من الثقة بالنفس. لا، هو يا صغر نفس يا كبرياء، بس مش ثقة بالنفس. الثقة بالنفس يبقى معاها على طول نوع من الخضوع السهل. كمان الخضوع يدي سلام، لما الناس كلها تخضع لبعض تلاقي الدنيا ماشية في سلام. رابع نقطة، أساس من أساسات الاستقرار الزيجي أو البيت المسيحي، المسؤولية. يقول لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. كلمة مهمة قوي بنقولها في وصية العريس، للأسف العريس بيبقى مركز مع التصوير ساعتها مش دريان بعشت، إنما العريس بنقول له إيه؟ أنت المسؤول عنها بعد والديها. مسافة أسبوعين يجوا بشكل وخناقة، لمراته بتقول أنا مش لاقي راجل مسؤول، أنا واخد واحد يعني متدلع ما عندوش إحساس بالمسؤولية. دي بقت ظاهرة على فكرة، شباب كتير ما عندوش إحساس بالمسؤولية. إنما ربنا يسوع حط نفسه كمثل أعلى لكل عريس، لأن الرجل مسؤول. وأغلب الرجالة تنحصر المسؤولية للأسف في اعتقادهم أنه يجيب فلوس ويصرف على العيال. فكرة غلط تماما، فكرة غلط تماما. مين قال أنك أنت اختزل دورك أنك مورد مالي؟ مين قال كده؟ فين دورك كزوج حنيا على مراتك؟ فين دورك كأب بتقعد مع أولادك؟ فين دورك كمدبر ومفكر؟ فين دورك الاجتماعي والعلاقات؟ فين دورك في متابعة كل اللي بيحصل في البيت؟ لا، المسؤولية للأسف النهاردة كلمة مش موجودة كتير في بيوتنا، وطبعا بيطلع ولادنا برضو مش حاسين بالحتة دي، فمش شبعانين منها كفاية فتعبانين، بتجيب لهم متاعب نفسية كتير، بيبقى خايف من الدنيا لأن ما لقاش أب مسؤول عنه كفاية، ما لقاش أب واقف جنبه في كل خطوة. الرجل هو رأس المرأة هنا ده مش authority، it's responsibility. فرق كبير قوي بين انها authority تتحكم فيها بها في مراتك، ومنها انها مسؤولية تحمي بها مراتك وولادك. فرق كبير خالص. ربنا يسوع مش بيزل فينا كبشر، ربنا يسوع بيفدينا، يعني واخد المسؤولية عننا. لما بنغلط بيقف بيقول انا مسؤول عن اللي عملوه. زي ما انت تروح مدرسة او كلية ابنك ويحصل موقف صعب تقول انا الاب، انا ولي الامر، انا مسؤول عن العمل حتى لو كان غلط. هتسمع لك كلمتين بايخين وليكن، انا المسؤول لاني اب. انها مش هتمسك ابنك تهزقه خلاص تقول له روح شيل بقى همك، لا. المسؤولية برضو نتاج حب ونتاج نوع من انواع العطاء. يعني الريسبونسبيليتي دي نوع من الجيفينج، ان انت يو كير فور، بتفكر في حد مشغول بيه مهموم بيه عايل همه، بتشيل شيلته بتشيل معاه. انما الريسبونسبيليتي وانا مالي، وانا مالي ده النهارده شعار مصري براق جدا، وطبعا البلد بتتلخبط والاجيال طالعه مشوهه ليه طول النهار بيسمعوا انا مالي وانا مالي. طب ما فيش حد ماله. المسؤولية كمان معناها تبدأ من الدماغ، يعني الحب بيبدأ من الفكر. قد ايه بتفكر في مصلحة اللي حواليك؟ قد ايه بتفكر في راحة مراتك؟ قد ايه بتفكري في اللي يرضي جوزك؟ قد ايه بتفكروا في اللي يسعد اولادكم ومصلحتكم؟ انما عادة الواحد فينا، معلش هقولها بصراحة واحتمله، يعني الواحد فينا أول ما يبعد عن ربنا شوية تبان الأنانية على طول. خلي بالكوا دي قاعدة ثابتة، أول ما الواحد يبعد عن ربنا شوية يطلع الإيجو، السلف سنتريزم، الأنا، تتشغل بنفسك على طول مهما كان عندك مبادئ وأخلاق عالية. طالما علاقتك بربنا ضعفت تأكد أنك بقيت أناني، حتى لو مراتك ما قدرتش تقول لك كده ولا أولادك عرفوا يقولوا كده، انت بقيت اناني لانه ربنا ما بقاش مالي عقلك وقلبك. انما الروحانية تهذب النفس فتخلي الواحد يعرف يحب، فتلاقي مخه مشغول باللي حواليه. فالريسبونسبيليتي بتتولد من الروحانية الحقيقية، لما ربنا يشغلك تلاقي نفسك فعلا بتفكر في اللي حواليك وبتنسى نفسك. كمان المسؤولية ما هياش نوع من التميز او التفوق او التعالي أو الطبقية بين الرجل والمرأة، لأنه ربنا يسوع له المجد في آية تاني بولس الرسول قال كل رأس كل رجل هو المسيح كما أن رأس المسيح هو الله ورأس المرأة هي الرجل. طب لما يقول رأس المسيح هو الله وإحنا نؤمن أن المسيح هو نفس الله، يبقى المرأة والرجل إيكول. إنما هنا إيه المرجعية إيه؟ فهمي إزاي؟ بمعنى أنه المرأة خارجة من الرجل، امتداد للرجل، لكن ده مش معناه أنه أقل منه، ولا أقل في التفكير، ولا أقل في الشخصية، ولا أقل في الفاليو، لا، لكن هي امتداد طبيعي لي. المبدأ الخامس هو كلمة الحب، يقول أيها الرجال أحب نساءكم. بما أنك كرجل مسؤول، مع المسؤولية في كلمة حب، زي ما المسؤولية انطلبت منك كرجل قبل ما تنطلب من زوجتك، الحب انطلب منك أولا. كلنا لازم نحب بعض، أباء وأمهات وأزواج وزوجات، لكن بدل ابتدينا بالرجل في المسؤولية هنبتدي بيه برضو في الحب، لألا يكون هو بس مستقبل، لا هو مرسل. فأيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. ربنا حط لنا مثل واضح قوي، الحب يا جماعة مش مشاعر. كل الستات تتمنى لو كانت ترجع تتخطب تاني وخلاص، لأنه بعد الخطوبة انتهى الحب عند ناس كتير كده. في ناس تعتقد أنه بنهاية الخطوبة انتهت المشاعر الحلوة وانتهى الكلام الحلو وانتهت ده، لأنه مش ده الحب اللي يقصده ربنا، ده حب مخشوش موجود في السوق اللي هو بالكلام وبالمواقف، لكن الحب العملي اللي فيه كوميتمنت، فيه التزام، فيه وفاء، فيه تفكير في الآخر واللي يرضيه واللي يسعده، الموضوع هنا ما بيقفش أبدا عند حدود خطوبة أو جواز. ده حب ممتد، لأنه حب بالإرادة، ما هوش حب بالمزاج. الحب بالمزاج ده أخيب أنواع الحب وأشهر أنواع الحب الموجود. فهنا ربنا يسوع لما بيحبنا مش بيتلذذ بينا، احنا ما احناش لزاز الحقيقة عند ربنا، انما هو ربنا بيحبنا بكل ما في الكلمة دي، بيتعب معانا ويفكر فينا ويفدينا ويدبر حالنا ويسامحنا ويحتملنا، هو ده الحب. عشان كده ربنا يسوع دايما لما يقول كلمة احبه لازم عادة يجيب وراها كما كلمة كما. ليه؟ لان الحب بيتغش، فلازم يبقى قدام منك كما مثل اعلى موديل بتمشي عليه. الحب احب ازاي يا رب مراتي، احب ازاي اولادي، بص حبيبي اتعلم مني، شوف انا بحب ازاي. انا مش بحب بشويه كلام، انا مش بحب بشويه مشاعر، انا مش بحب عشان انا انبسط، لا، وانس من ساعه ما حبيت تعبت واتبهدلت، معلش هو ده الحب. فبيقول هنا كما احب المسيح الكنيسه. طبعا لذاتي في بني ادم، ابونا بينبهني، معناه ان ربنا بيتلذذ بالحب البشري حتى لو في صليب. خلي بالك دي ما تلغيش دي، صدقني لما تحب مراتك وتتعب معاها وتخدمها وتطبطب عليها وتعمل اللي يرضيها مش اللي يرضيك، هتكتشف ان ده طعمه احلى من موقفك القديم مستني هي بس ترضيك. اذكر زوجة تقية قعدت تخدم جوزها اخر سنتين من عمره، كان جاله كانسر وكانت حالته صعبة خالص وتعبت معاه قوي، وبعد ما راح السماء قالت لي بص يا ابونا انا طول عمري احب جوزي قوي، انما اكتر سنتين حبيته وحسيت بيه وتمتعت بيه كانوا اخر سنتين، الا كان بينا حاجة جسدية، ولا كان قادر يتكلم، ولا كان قادر يقول حتى ولا يطبطب، انما وانا بخدمه وانا بطبطب عليه وانا بشيل معاه وجعه كنت حاسة بسعادة ما كانتش عندي طول حياتي. وده الحب اللي يقصده ربنا، الحب اللي فيه بذل وفيه عطاء له طعم. فربنا إن قال لذاتي في بني آدم، هو من ساعتها عيني وهو تعبان معانا، ربنا اتصلب وتعب. حب كنفسك، حب مراتك كنفسك. شوف انت لما بتبقى تعبان عاوز تجري ترتاح، ما بتفكرش ليه في مراتك بنفس الطريقة. لما يبقى نفسك في حاجة ما بتقدرش توقف طموحك، طب هي لما نفسها في حاجة ما بتفكرش في طموح عليه. كمان القداسة نمرة 6، يقول لكي يقدسها مطهرا إياها بالكلمة. الكلمة دي بقت قليلة قوي في قاموسنا، يعني مع أن لو سألنا نفسنا سؤال بسيط، هو المسيح جن السماء ليه؟ ممكن تبقى أحد الإجابات أو الإجابة المهمة عشان يعملنا قديسين. ومن العهد القديم بيقول كونوا قديسين كما أنا قدوس، قلنا له لا لا لا، يعني بعيد قوي عننا الكلام. قال طب هاجي وهوريكم القداسة تتعاش ازاي، وهحط الروح القدس فيكم وهديكم جسدي المقدس وهخلي الدنيا كلها حواليكوا قداسة عشان أعملكوا قديسين، وراكوا وراكوا لغاية ما أعملكوا قديسين، مش هتبقوا أولادي غير لما تبقوا قديسين. فالقداسة كانت بتبدو كلمة بعيدة قوي، هي حق يعني طموح الله من ناحيتنا. فربنا عاوز بيوتنا بيوت قداسة كل اللي فيها قديسين، والقديسين مش معناه معجزات ولا جناحات، خلي بالكم قديسين في فكرنا البسيط يعني ناس عايشة حسب إرادة الله زي ما ربنا اتمنى لها كده، عايشين حياة حب وهدوء وتواضع وبساطة. لكن القداسة ما هياش يعني بطولات تتعمل ولا معجزات، مش دي القداسة. فهنا بيقول لكي يقدس، يعني إذا الراجل كاهن الأسرة مسؤول عن قداسة نفسه وقداسة بيته. الواحد يبكت نفسه ويبكت الرجالة، كام راجل فينا مشغول أنه يعيش قديس ويخلي مراته وأولاده قديسين، كم واحد مشغول أنه يظبط بيته على إرادة الله، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ده السؤال اللي شغله طول الوقت، عاوزني أعمل، أنت مديني كتير يا رب، بس السؤال اللي يشغلني أنت عاوز مني إيه؟ ليا ولولادي وللي حواليا. القداسة تحتاج أن يبقى في مذبح عائلي، يعني إيه؟ يعني نتلم حوالين الإنجيل والإجبية ولو دقايق، إنما نسيب الدنيا تاكلنا. في موضوع لسه عن المشغولية أو مش فاضي آخر موضوع فمش هتطول في الحتة دي، لكن حتة الصلاة والإنجيل وحرص البيت وحرص أب الأسرة أو حرص الزوجين على الحتة دي، أنا خايف نقف قدام ربنا نخجل لما نقول له ما كانش في وقت. طب ده الوقت كله هو اللي ادهولنا، فتيجي تقول له ما كانش في وقت نقعد مع الإنجيل، هيبقى عذر شكله صعب قوي. منين أنا مديك العمر ده كله قلت لي ما لقيتش وقت؟ اشمعنى لقيت وقت لأي حاجة تاني؟ الأسرار، مكانة الأسرار فين؟ يعني التناول، هل أنت حريص تتناول بانتظام؟ هل لك أب اعتراف؟ هل علاقتك مع ربنا شغلاك وشغلة بيتك؟ هل ممكن تقول لمراتك بمنتهى الحنان بقالك مدة ما تناولتيش ما تيجي نروح القداس سوا؟ ولا عين الزوجات هي اللي بتحاول تعمل الدور؟ التوبة، التوبة ايه مكانها في حياتك؟ هل بتراجع نفسك كل شوية يا ترى انت ماشي زي ما ربنا عاوز، ولا خلاص الغضب ده بقى طبيعة ما بتحاسبش نفسك عليه، والإدانة اللي في دماغك شغالة دي والتهكم على الناس ما بقتش خطية في قاموسك، انت بتراجع نفسك ازاي؟ يا ترى السما شغلك؟ القداسة دي معناها واحد عارف انه بكرة في السما، مشوار اللي جاي السما، السفرية الأخيرة هي السما. طب هل الموضوع ده شغلك؟ بتحضر له بأي شكل؟ بياخد قد ايه من تفكيرك؟ فالقداسة فين من بيوتنا؟ فين من حياتنا عشان نقدر نعمل ولادنا كده؟ نمرة 7، احنا قلنا هما 9، قربنا. يقول يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم، من يحب امرأة يحب نفسه لأنه لم يبغض أحد جسده قبل يقوت ربي كما الرب أيضا للكنيسة. لأننا أعضاء جسمي من لحمي ومن عظامه، ليه استخدم الكلمة دي؟ فاكرين؟ آدم أول ما شاف حواء وكان قبل الخطية كان لسه إيه؟ يعني بريء، كان لسه كويس يعني آدم، قال هذه ها لحم من لحمي وعظم من عظامه، قال دي حتة مني. فربنا عشان بيرجع الصورة القديمة لآدم قبل السقوط فبيقول انتوا يا بشر بقيتوا حتة مني، انتوا يا كنيسة لحم من لحمي وعظم من عظامي، فأنا مسؤول عنكم. يعني لما تنمو يا آدم وتستعيد صورتك اللي راحت منك القديمة هتبص لمراتك انها حتة منك، فأنت مش هتحسها منفصل عنك في أي لحظة. يعني الوحدة هدف من أهداف السماء، ربنا لما خلقنا واحد، يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق ويكون الاثنان جسدا واحد. قد ايه حققنا من غرض ربنا في الحتة دي؟ قد ايه انت ومراتك واحد؟ قد ايه بتحسوا ببعض وبتفكروا مع بعض وما بتختلفوش ابدا، والتارجت مشترك، عاوزين تروحوا السماء سوا. انا قلت دي كذا مرة بس اقولها تاني، كان في كاتب روسي ارثوذكسي حب يعمل كتاب عن الجواز، وراجل يعني مخضرم يعني، فقعد يدور عمالين يجيبوا له صور للغلاف بتاع الكتاب، شباب بقى ايه دنيا خضرة بقى وجميلة وبحر وورد، وشباب ماسكين ايدين بعض وحاجات كده، مش عاجباه ولا صورة. وبعدين كان ماشي في جنينة كده في روسيا، لقى راجل وست معديين السن القانوني فوق 100 مثلا كده يعني، وقاعدين على كنبة في الجنينة وشهم قدام حتى مش بصين على بعض وما بيتكلموش، ما فيش نفس، إنما إيه مسكين إيدين بعض وبصين قدام. أم لقط لهم صورة وحطها على الكتاب، عاوز يقول إيه، وبتبنى عليها فكرة الكتاب كله. قال الزواج أو الحب الزيجي اللي قصده المسيح مش واقف عند أول وتاني وتالت سنة، مش واقف على الكلام، ومش واقف على الحتة الجسدية. ده الجواز المسيحي ده راقي قوي، ده حب يتحدى الأيام. فالناس دول الزوجين دول خلصوا كلام وانتهت الاحتياجات الجسدية إلى حد كبير، وخلصوا رسالتهم يمكن من اتجاه أولادهم وأحفادهم. إنما اللي مش ممكن ينتهي بينهم الحب اللي بينهم، فمسكين إيدين بعض وبصين على السماء، يعني لازم ندخلها سوا. هو ده اللي فاضل، ده اللي كان شغلنا طول حياتنا. قال هو ده الجواز، الجواز إن احنا بنتجوز عشان نروح السماء، بنتجوز في الآخر عشان نشجع بعض على السماء، بنتجوز عشان نخلص اليومين بتوع الدنيا زي ما ربنا عاوزه ونقضي معاه الأبدية في فرح دائم. ده الفكر المظبوط في الزواج المسيحي. إنما هي مش لحظة فن، لا خالص، ولا مجرد استقرار نفسي. الموضوع عندنا أخطر من كده كتير. فهنا فكرة الوحدة دي، الوحدانية دي، تتخطى حدود كتيرة قوي عن المعتقدات الاجتماعية اللي حوالينا. فيها المشاركة، فيها التفاهم، فيها الحوار، فيها الاعتذار، فيها الاهتمام، فيها كلمات كتيرة هتيجي النهاردة وبكرة. نمرة 8 يقول يترك الرجل أبا أم ويلتصق بامرأته. عندنا أزمة مصرية اسمها أزمة الفطام، يعني تلاقي مثلا في أمهات مش عارفين يفطموا أولادهم من الرضاعة. إنما عندنا أزمة فطامية أخرى بتبان في الجواز، إن في واحد يبقى 30 سنة بس ما تفطمش من أبوه وأمه، وفي واحدة بتبقى 20 سنة وداخلة على جواز ما تفطمتش من مامتها، فعاوزة في كل صغيرة وكبيرة تجري على مامتها أو أبوها. ودي عاملة لنا صداع مستمر وهز الزواج تماما. ربنا يسوع من أول كلمة في سفر التكوين قال يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، وقال انسي شعبك وبيت أبيك. فكان الكلام صريح وشديد أن الالتصاق الجديد والبيت الجديد والوحدة الجديدة تفطم الإنسان عن علاقاته القديمة. جوزك أهم من والديك، مراتك أهم من والديك وإخواتك وصحابك، ده حق ربنا، ده مش لأنها كويسة ولا لأنها مش كويس، ده سيستم الزواج كده، ده رأي ربنا كده، ده نظام ربنا كده، وانت اتجوزت تبع النظام ده. فالالتصاق بعدنا الأولوية واضحة، انت ملك لمراتك ومراتك ملكك، وأي حد يجي بعد كده مهما كانت علاقتك بيه قبل كده أو بعد كده. الالتصاق ده فيه سر، سر مقدس، لأن الروح القدس هو اللي بيخلي الاثنين واحد، في سرية، في برايفسي، لأن نفس الكلمة دي على فكرة تقال على العلاقة بالله. كلمة الالتصاق دي في آية تانية تقول خير لي الالتصاق بالرب، يعني زي ما لما اللي بينك وبين ربنا محدش بيسمعه، اللي بينك وبين مراتك محدش يسمعه. سر الحب اللي بينك وبين ربنا زي سر الحب اللي بينك وبين مراتك، محدش يدخل فيه مهما كان أبدا. الالتصاق أساس النمو، لأن العلاقات هي اللي بتدي نمو للإنسان. فعلاقتك بمراتك هتكبر كل حاجة حلوة فيك وتدي نضج. آخر نقطة فعلا بجد، الاحترام أو الهيبة، أما المرأة فالتهاب رجلها، الريسبكت. الهيبة أو الاحترام معناها أن الواحد يعني يقدر ويحترم كل حاجة في الطرف التاني. عارفين بيحطوا في كلمة كده بتغيظ الشباب برضو في الإكليل، البنات بالذات، لما نحط لهم أبونا إبراهيم وأمنا سارة ونقول لهم إيه كما كانت أمنا سارة تدعوه سيدي، تلاقي كل الكنيسة ضحكت، وإحنا بنقول نكت، إيه ده يعني، وتلاقي العروسة ضحكت كأنها حاجة فاني. الحقيقة أنتوا عارفين أمتى سارة قالت على إبراهيم سيدي؟ العجب العجاب، لأن القديس الزهور الذهبي الفم قال كده، قال دي قالت في سرها، يعني حتى في سرها مش علنا كانت بتقول على ابونا ابراهيم سيدي. لانه الحكايه دي اتقالت امتى؟ لما ربنا يسوع جه زار ابونا ابراهيم، ساره كست شرقيه كانت في الخيمه جوه ما طلعتش، فربنا يسوع بيقول لابونا ابراهيم بص السنه الجايه باذن الله يكون معاك ولد. فساره ضحكت ما صدقتش ربنا، وقالت ايه ساعتها؟ قالت كيف يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. مش بقى قالت قاعد لي بره ده لا، سيدي قد شاخ يعني بتحترمه في حتى من ورا الخيمه. الاحترام ده بيبني علاقه زوجيه سعيده جدا. لما الزوج يحسس مراته انها كبيره في نظره وبيقدرها قدام كل الناس وبيقدمها على نفسه في الكرامه وبصص لها باعجاب دائم مهما كبروا، طبعا ده الاحترام ده يفرق جدا معاها. وهي لما تبقى جوزها دايما كبير في نظرها وبتكرمه قدام كل الناس وبصاله باعجاب، الحاجات دي تخلي البيت دايما هادي سعيد قدام الناس وورا الناس. الاحترام فيه تقدير، فيه تشجيع، فيه حريه. في الاخر بنقول ان البيت المسيحي ربنا له يعني رؤيه فيه يتمناه بشكل معين، ومحدش هيسعد غير لما يدخل في الشكل ده. مهما كان عندنا امكانيات، السعاده مرتبطه بالشكل اللي ربنا قصده، وربنا قايل الكلام ده في الانجيل. فقايل ان البيت المسيحي لازم يبقى فيه شكر، ولازم يبقى فيه اسم ربنا، ولازم نتعلم الخضوع، ولازم يبقى فيه مسؤوليه، ولازم يبقى فيه حب وقداسه ووحده والتصاق واحترام لالهنا كل مجد وكرامه لابد.